أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة عليكم السلام، أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفاسخ. كان كلامنا وما زال في أجواء الصورة الثالثة، أعني أن يبيع البائع مال الغير بنية الغير وعنه، ثم بعد البيع ينكشف الخلاف ويتبين أنه هو المالك واقعا لذلك المال. وأما الآن فقد يتعرض قدس سره إلى مطلب حاصله، أن المالك الأصيل قد ثبت له من قبل الشارع المقدس حق، وهو حق الإجازة والإمضاء والرد، فله أن يجيز وله أن يرد ويفسخ. وهذا الحق ثابت له في عدة موارد، من جملتها المعاملات الخيارية، فإنه في مدة الخيار يحق لذي الخيار أن يفسخ المعاملة أو يمضي تلك المعاملة. ومن جملة تلك الموارد المعاملات الفضولية، فإن المالك فيها قد ثبت له هذا الحق أن يجيز المعاملة الصادرة من الفضول أو يردها ويفسخها. ومن جملة تلك الموارد مورد ما نحن فيه، أعني أن المالك الأصيل يبيع ماله، ولكنه حين البيع لم يكن عالما ومطلعا بأنه هو المالك الأصيل وقد باع ماله في الواقع. ثم بعد ذلك ينكشف الحال وأنه هو المالك الأصيل. فهنا أيضا ثبت له هذا الحق، فيحق له أن يجيز تلك المعاملة التي أوقعها، كما يحق له أن يبطلها ولا يمضيها. وحينئذ فسؤال البحث: هل الحق هذا الذي ثبت للمالك الأصيل بعد علمه واطلاعه وبعد التفاته إلى أنه مالك أصيل في الواقع. هذا الحق الثابت للمالك هل هو من مصاديق باب الإجازة في البيع الفضولي أم من مصاديق باب حق الخيار في البيع الفضولي في البيع الخياري؟ سؤال البحث أن هذا الحق اللي يثبت للمالك بعد علمه وبعد اطلاعه، هل يا ترى هذا من صغريات باب الإجازة في البيع الفضولي أم من باب وصغريات باب حق الخيار في البيع الخياري؟ وثمرة هذا النزاع تأتي إن شاء الله تعالى عن قريب. في المسألة هذه مسلكان، المسلك الأول مسلك الشيخ الأعظم قدس سره من أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة في البيع الفضولي لا من باب حق خيار الفسخ. ثم أشار قدس سره بقوله فعقده متزلزل من حيث الحدوث للبقاء، أشار قدس سره بقوله هذا إلى بيان الثمرة المترتبة على هذا النزاع. ما ثمرة نزاعنا في أن هذا الحق للمالك هل هو من باب من صغريات باب الإجازة أم من صغريات باب حق الخيار؟ فبين قدس سره ما حاصله أننا إذا قلنا وجعلنا هذا الحق للمالك من باب الإجازة فلا بد من القول حينئذ بأن عقد المالك الأصيل من الأصل وحدوثان متزلزل ومراعاة. فما دام لم تصدر الإجازة ولم يحصل طيب النافس بعنوان ما لنفسه فلا يترتب أي حكم على المعاملة، لأن المعاملة حدوثا متزلزلة ومراعاة. وأما العدل الآخر من الثمرة، وأما إن جعلنا هذا الحق للمالك من باب حق الخيار فلا بد إذن من القول بأن العقد من حيث الحدوث ومن الابتداء متحقق، ولكنه بقاءً واستمراراً متزلزل. فحينئذ إن أعمل ذو الخيار، وهذا درجناه الآن وين من صغريات باب حق الخيار، وحينئذ فإن أعمل ذو الخيار حقه الخياري فأمضى العقد استقر العقد ولزم، وإلا ارتفع العقد. فالعقد من حيث الحدوث متحقق، ولكنه من حيث البقاء متزلزل ومراعى. هذه هي الثمرة التي تترتب على النزاع، بأن هذا الحق هل هو من باب الإجازة أم من باب حق الخيار. ثم يأتي المسلك الآخر في المسألة، مسلك بعض من قارب عصر الشيخ الأعظم قدس سره، وهو المحقق التستري قدس سره، حيث أفاد بأن هذا الحق للمالك من باب حق الخيار، وعندها فالعقد فعقد المالك متزلزل بقاء لا حدوثا. وهذا عرفنا عليكم السلام، وهذا عرفنا في بيان الثمرة اللي يجعل هذا الحق من باب الخيار، فحينئذ قلنا العقد ابتداء حدوثا متحقق، ولكنه بقاء ماذا؟ متزلزل. وعندها فعقد المالك متزلزل بقاء لا حدوثا. واستدل المحقق التستري قدس سره بقاعدة لا ضرر. قال رحمه الله: ثم إنه ظهر مما ذكرنا. ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة، يعني من المباحث والمطالب السابقة يظهر لدى الشيخ الأعظم أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفتح، والمشار إليه مال هذا الحق ما وضحناه آنفا أي قبل قليل. هذا الحق الذي يثبت للمالك الأصيل بعد علمه واطلاعه بأنه مالك واقعي، فقلنا أنه يثبت إلى هذا الحق من حقه أن يجيز ومن حقه أن يرد. هذا الحق هل هو من صغريات باب الإجازة أم من صغريات باب خيار الفسخ؟ الشيخ الأعظم قلنا مسلكان في المسألة، مسلك الشيخ الأعظم الأول اللي هو أن هذا الحق من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ، قال أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ، فعقده هاي الجملة قلنا يشير رحمه الله إلى ثمرة هذا النزاع. قال فعقده عقد منه المالك الأصيل اللي تبين أنه هو المالك في الواقع، فعقده متزلزل من الأصل من حيث الحدوث، لأنه جعلناه من باب الإجازة، يعني صار حال البيع الفضولي. الآن شو البيع الفضولي؟ نقول أنه صحيح ولكنه موقوف على الإجازة، يعني متزلزل الصحة متزلزلة مراعى بمن؟ بصدور الإجازة من المالك من حيث الحدوث للبقاء كما قوى. هنا هاي الجملة للبقاء كما قوى نستفيد منه مطلبان أو مطلبين. المطلب الأول نستفيد أن الثمرة المترتبة على هذا النزاع ما هي؟ لأنه قال من باب الإجازة لا من باب الخيار، وراث قال فعقده، يعني إذا جعلناه من باب الإجازة فعقده متزلزل من حيث الحدوث للبقاء، زين العد الآخر من الثمرة. وأما إذا جعلنا هذا الحق من باب حق الخيار فعقده متزلزل من حيث البقاء لا من حيث الحدوث. هذا اللي وضحناه بالتقرير. هذا مطلب. مطلب آخر نستفيد شنو؟ للبقاء كما قواه، أنه إشارة إلى المسلك الثاني في المسألة. يعني تذكرنا بالتقرير المسلك الآخر في المسألة، مسلك من؟ مسلك بعض من قارب عصر الشيخ الأعظم. قال كما قواه، أي كما قوى تزلزل العقد بقاء لا حدوثان. من قوى؟ بعض من قارب عصرنا وهو المحقق التستري في كتابه مقابس الأنوار، وتبعه على ذلك الشيخ صاحب الجواهر، وتبعه بعض من عاصرناه وهو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره معللا. هذا حال من قواه بعض، يعني مستدلا منه المحقق التستري، استدل على ذلك بقاعدة لا ضرر. قلنا المسلك الثاني أن هذا الحق الثابت للمالك من باب حق الخيار، فعقده سوف يكون متزلزلا من حيث البقاء لا من حيث الحدوث. استدل المحقق التستري على ذلك، يعني وأنه من باب حق الخيار، وأنه التزلزل ما لبقاء مو حدوث، استدل المحقق التستري على ذلك بقاعدة لا ضرر. بتقريب أن البائع حين البيع ما كان مطلعا، على أنه هو المالك الواقعي، بل المالك لهذا المتاع شخص غيره، فلذا أقدم على بيعه. وهذا الفعل في حد نفسه ضرر على الفاعل. ولعل المراد بالضرر هذا الفعل منه في حد نفسه هو ضرر. كيف؟ ولعل المراد بالضرر الضرر المالي، حيث أن هذا البائع حين البيع كان يزعم وكان يتخيل بأن هذا المال مال غيره، فربما يبيعه بأقل من قيمته الواقعية، وعندها فإذا أجاز البيع بذلك الثمن الذي وقع العقد عليه، إيش وقت أجازه؟ بعد انكشاف كونه مالكا للمتاع، لازم تضرره. وهذا بعدين، فإذا أجاز البيع وبذاك الثمن اللي وقع العقد عليه، شو وقت أجازه؟ بعد انكشاف، مو بعد انكشف أنه هو المالك، بعد انكشاف كونه مالكا لهذا المتاع لزم تضرره. بعدين سمعنا هو المالك الواقعي وبايع مبيعه، يعني ماله بايع بيما بأقل من قيمته الواقعية، فصار عنده غبن وين في المعوض. يعني باع المعوض باع متاعه بأقل من قيمته وعوضه الواقعي، لزم تضرره والضرر منفي في الشريعة المقدسة، فيجبر ضرره بالخيار، فيثبت لهذا المالك حق الخيار إن شاء أجاز ذلك البيع وإن شاء رده. فإذا وين وصل المحقق السكري؟ فإذا هذا الحق الثابت للمالك من باب الخيار، من باب الخيار، فعقده السابق من حيث الحدوث متحقق فارزة، ولكن من حيث البقاء متزلزل. وهذا هو المطلوب للمسلك الثاني، أي للمحقق التستري. إيش قال المحقق التستري؟ قال أن هذا الحق من باب، من باب حق الخيار، فعقده متزلزل بقاء لا حدوثا. قال قدس سره معللا، معللا منه حال كون المحقق التستري علل ذلك، أي علل كون الحق هذا للمالك من باب الخيار، فالعقد متزلزل بقاء مو حدوثا، علله بمن بقاعدة نفي الضرر بهذا التقريب الذي قربناه. قال إذ فيه، كسياق المتين صار إذ فيه تعليل، ليش؟ لأنه هو قال للبقاء كما قوى، فكان هو من البداية جاي شنو؟ جاي يناقش الشيخ رحمه الله، جاي يدفع مناقشة ويناقش منه مسلك المحقق التستري. قال إذ فيه أن الخيار، بس تقريبنا وتقريبنا لا نقول إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أفاد بأن هذه النظرية خاطئة. المحقق التستري رحمه الله كأنه قال بشيئين بمطلبين، يعني كلامه إذا أريد نحلله، كلام المحقق أريد نحلله يتحلل إلى مطلبين. مطلب رقم واحد أن هذا الحق للمالك من باب الخيار، فالعقد ماله شنو؟ متزلزل بقاء مو حدوثا. المطلب رقم اثنين لدى التأمل لدى التحليل اعتمد واستند على قاعدة لا ضرر، هذا كأنه هذا روح كلام المحقق التستري. لذلك لما يجي الشيخ رحمه الله في المناقشة هم مناقشته بيها شنو؟ بيها مفصلان، المفصل الأول يريد يناقش المطلب الأول مال المحقق، والمفصل الثاني يناقش به استناد المحقق إلى قاعدة لا ضرر. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن هذه النظرية خاطئة، وذلك لأن حق الخيار، خذ المطلب الأول مال المحقق، لأن حق الخيار فرع الانتقال، أي فرع انتقال الملك إلى الطرف المقابل. يعني عندما تسمعون بيع خياري، يعني شنو بيع خياري؟ يعني المشتري رايح للبائع مطيه فلوس وماخذ الكتاب، ماخذ المبيع، جاي للبيت أو بالطريق وشاف المبيع مثلا لو بيعيب، لو مثلا بالأثناء هو مشتري مثلا ب10,000، طلع بالأثناء أنه يصيحون هذا السعر بليف وما شاكل ذلك. يعني المهم حق الخيار فرع شنو؟ فرع الانتقال، يعني يكون أكل ملك انتقل المن إلى الطرف المقابل. أن حق الخيار فرعه، فهو كأن الشيخ يقول للمحقق التستري كيف تجعل هذا الحق اللي ثابت للمالك شو تجعله من صغريات باب الخيار، من صغريات باب حق الخيار؟ لأن حق الخيار فرع انتقال الملك إلى الطرف المقابل فارجة. وقد عرفتم مرارا أن الانتقال إنما هو في ظل طيب النفس، وقد عرفتم مرارا أن الانتقال في ظل طيب النفس، يعني شو وقت ملكي ينتقل من عندي إلى الغير لازم هذا الانتقال اللي يصير مني يكون عن طيب، عن طيب نفسي. وقد عرفتم مرارا أن انتقال الملك إنما هو في ظل طيب النفس فارزة وفيما نحن فيه. طيب النفس المعتبر أعني من المالك بعنوان أنه مالك، بعنوان أنه مال نفسه منتفع غير حاصل كي يحصل الانتقال، غير حاصل كي يحصل الانتقال. فإذا العقد من حيث الحدود هو متزلزل، فإذا العقد وانتقال ما صاير أصلا، تتعثبت الانتقال بعدين تثبت للفرع، الفرع اللي هو منه حق، حق الخيار. فإذا العقد من الأصل حدوثا متزلزل، لا أن العقد من الحد من حيث الحدود متحقق ولكنه بقاء متزلزل كما أفاده المحقق التفسيري. نقطة رأس السطر، وين راح ينتقل؟ راح ينتقل للمطلب الثاني مال المحقق التفسيري استنادا للقاعدة. وأما مسألة لا ضرر التي اعتمد عليها المحقق التستري قدس سره، فنقول إن الضرر المتصور فيما نحن فيه ليس هو الضرر المالي. ناتا من قررنا قاعدة لا ضرر كلام المحقق، قلنا المراد الضرر شنو؟ الضرر المالي. هسه هو يعني إنسان يحتاج أن يتأمل، يتأمل أنه الضرر منه أقرب للفهم، اللي يقول المحقق التستري أو اللي يقول الشيخ الأعظم. محقق التستري يقول هذا هو صح مالك واقعي، بس أنا ما يدري، ما يدري هذا المال ماله مال غيره، وتشفت على البيع وباع بأقل من قيمته، لهناك قال مو هذا الضرر، شو هذا الضرر؟ هذا مشكلته، وليش تتجرى على ماذا؟ على بيع اولا مال غيره، ثم حتى اذا مال الغير مو انت بايع بنيته، فليش المسكين يبيع متاع باقل من قيمته؟ وتيجي تقول يا بقى انا تضررت، شو وقت تضررت؟ بعد ذلك من عرف روحه انه شنو؟ انه هو المالك الحقيقي والواقعي. مو تقررنا لا ضرر؟ بينما الشيخ رحمه الله يقول لا، الاقرب الى الصواب ليس الضرر المراد منه الضرر المالي. قال وأما مسألة لا ضرر فإن الضرر المتصور فيما نحن فيه ليس هو الضرر المالي الذي يرتبط بالعوض أو المعوض، حتى يكون العقد متحققا وصحيحا ويجبر الضرر بالخيار، حتى تثبت مقالة المحقق التستري. ليس المراد بالضرر هو الضرر المالي، بل المراد بالضرر فيما نحن فيه هو النقص في سلطنة المالك على ماله خارجة، وهذا الضرر ناشئ وحاصل من انتقال المال، انتقال المتاع عن مالكه الواقعي من غير علمه ومن غير رضاه. لاحظوا منه الأقرب، ذات اللي ضرر المالي لو هذا الضرر غير المالي. يعني هذا الإنسان البائع هو في الواقع بعدين شنو ظهر، شنو انكشف الحال؟ قال مثل النتيجة النهائية، انكشف أنه هو المالك الواقعي، أليس كذلك؟ فالمال المتاع اللي هو ماله انتقل من عنده. شو انتقل؟ انتقل من دون علمه، انتقل بدون رضاه. بس احنا نفرض انه بايع بالقيمة الواقعية بالامور كلها، ولكن شنو؟ ولكن هاي الحالة اللي صارت عنده يوم اللي باع وبعدين كشف، طلع بهاي الفترة كلها هو مالك، ولكن شنو؟ مسلوب عنا السلطنة. يعني هو مالك ولكن مسلوب عنا السلطنة على منه؟ صد على ماله. إيه؟ لأنه هو باع ثم بعد ذلك انكشف أنه هو المالك الواقعي، يعني اشتغل مو وفق سلطنته، كون بايع علما لمال آخر لمبيع، هذا المبيع راجع لشخص آخر باعتقاده وبزعمه، ثم بعد ذلك انكشف أنه مالك واقعي، فأكون نقص صارويا، صار نقص في سلطنته على ماله. هذا النقص من نشأ، من حصل؟ حصل من انتقال المال المتاع عن مالكه من غير علمه ومن غير رضاه. فإذا الضرر المتصور فيما نحن فيه يرتبط بالجهالة. فإذا الضرر المتصور فيما نحن فيه يرتبط بالجهالة، ولا فرق في الجهل بانتقال المال عن مالكه، ولا فرق في الجهل بين أن يكون جاهلا بأصل الانتقال كما يتفق غالبا في البيع الفضولي، فإن المالك غالبا هو جاهل بأصل الانتقال فيه في البيع، ثم بعد ذلك لما يطلع ويخبر إن شاء يجيب وإن شاء يرد. وبين هذا الجهل، الجهل بانتقال المال من مالكه، ما يفرق بين أن يكون جاهلا بأصل انتقال كما يتفق غالبا في البيع الفضولي، وبين أن يكون عالما بأصل انتقال، بل أساسا هو بنفسه أقدم على البيع كما فيما نحن فيه. هو مو يقول هذا المال مال أبي، مو هو يعتقد أنه أنا مو المالك ومع ذلك أقدم على البيع ولا؟ فهو عالم بأصل الانتقال لو ما عالم؟ وبين أن يكون عالما بأصل الانتقال، بل أساسا هو الذي أقدم على ذلك كما فيما نحن فيه، ولكنه يجهل، يجهل أن هذا الانتقال قد تعلق في الواقع بمال نفسه، وأنه قد باع مال نفسه. فلا فرق في الجهل بين الحالتين، ففي كلتا الحالتين البائع فيما نحن فيه جاهل بمن؟ جاهل بانتقال المال المتاع عن مالكه. ومثل هذا الضرر الذي يخل بسلطنة المالك على ماله مانع عن صحة العقد وموجب لتزلزل العقد حدوثا، لا أن العقد يتحقق حدوثا ولكن تزلزله بقاء كما أفاده المحقق التذكري. فتحصل أن هذا الحق الثابت للمالك بعد علمه واطلاعه ليس من صهريات باب حق الخيار، فتزلزل هذا العقد حدوثا لا بقاء. قال قدس سره معللا إن بقاعدة نفي الضرر، الشيخ الأعظم شي يقول؟ يقول لا، هذا لا كما قواه، يعني مو بقاء كما قواه منه المحقق التستري. ليش؟ قال فيه أن الخيار فرع منه. قال فرع الانتقال، يعني انتقال الملك إلى الطرف المقابل. والحال قد تقدم مرارا توقف الانتقال على منه؟ على طيب النفس، والمفروض أن طيب النفس فيما نحن فيه منتف ما حاصل حتى يحصل انتقال. فإذا التزلزل حدوثا مو بقاء كما أفاده المحقق التستري. هذا بعد شيخنا الأعظم المحقق التستري استند للضرر، استند إلى قانون لا ضرر. قال وما ذكراه التثنية علما يرجع هنا للمحقق التستري وصاحب الجواهر، وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع قال ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض، ليس المراد بالضرر ضرر مالي، وإنما هذا الضرر لأجل ماذا؟ قال وإنما هو لأجل، أي لانتقال الملك عن مالكه الواقعي من دون علمه من دون رضا. زين، هذا يصير نقص في سلطنته يا لا؟ مال ينتقل عن مالكه الأصيل بدون علمه وبدون رضاته، هذا نقص في سلطنة المالك. يعني هذا جاي نحجب احنا عن المالك سلطنته على المال، هذا هو الضرر. واللي قلنا ناشئ مين؟ ناشئ من انتقال ملكه عن مالكه من غير علمه ومن دون رضا. ولا فرق في الجهل، في جهل المالك بمن؟ بانتقال ماله عن ملكه بدون علم ورضا. ما يفرق في الجهل بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق غالبا في الفضول، فإن المالك غالبا يجهل أصل الانتقال في ماله بعدين يخبر ويطلع، فإن شاء يجيز وإن شاء يرد، أو العد الآخر ما لا فرقه، أو لا، أو يعلمه، يعني يعلم الانتقال بس شنو يجهل؟ ويجهل تعلق الانتقال بمن؟ بماله، بمال نفسه، بمتاعه. ما يفرق في الجهل. وهذا ضرر على من؟ على هذا الإنسان المالك الواقعي. ومثل هذا الضرر اللي يخل المخل بسلطنة المالك على ماله، هذا مثل هذا الضرر قادح في انعقاد العقد. بعد وموجب لتزلزل العقد حدوثا لا بقاء كما أفاده التستري. ومن المعلوم فقرة أخرى ينبه الشيخ رحمه الله، يقول هذا الضرر اللي قلنا يراد منه النقص في سلطنة المالك على ماله الناشئ مين؟ الناشئ من انتقال ملكه عن مالكه من دون علم ورضاه. قال: ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضول على الإجازة. يقول هذا هو الذي يجعل صحة البيع الفضولي متوقفة عليه من؟ على الإجازة. ليش هذا الضرر هو الذي يجعل صحة العقد الفضولي متوقفة على الإجازة؟ لأنه هذا البائع بعد أن كان جاهلا بانتقال ماله بعد أن كان جاهلا بانتقال ملكه عنه من دون علمه، وبعد أن لم يكن له طيب نفس بانتقال ماله، من هذه الفترة هو كله هو جاهل بانتقال ملكه، وبعد ما عنده طيب نفس بانتقال ماله، بعد أن كان جاهلا بانتقال ملكه وبعد أن لم يكن له طيب نفس بانتقال ماله، فلا بد إذن ولا محالة من إجازته لاحقا. فلا بد ولا محالة إذن من رضاه من إجازته ورضاه لاحقا. حتى لا يحصل نقص في سلطنته كونه مالكا على ماله، وحتى لا يلزم تضرره من هذه الناحية. فاحنا بعدين شنو قلنا؟ نقول يا احنا محتاجين لأجازتك. ليش؟ كونك مالك، كونك انت مسلط على مالك، تفضل هو هذا مالك الواقعي، تجيز او ترد. فهنا بعد يقدر يقول انا صار عندي نقص في سلطنتي، والحال العيون كلها جت صوبه، قال احنا كلنا منتظرين باعتبار انت مالك واقعي لهذا المتاع، فما تقول في هذا البيع الذي وقع قبل يوم، قبل ساعة، قبل شهر؟ اذا فلا بد اذا من شنو؟ من اجازته لاحقا، حتى لا يحصل نقص في سلطنته على المالك، وبالتالي لا يلزم تضرره من هذه الناحية. لذا قال: إذ لا يلزم، هذا اللي وضحناه بهاي العبارة، إذ لا يلزم من فاعل يلزم بعدين يجي، إذ لا يلزم من لزوم عقد الفضولي بدونها، بدون إجازته، بدون الإجازة، شنو ما يلزم سوى هذا الضرر. يعني إذا قلنا عقد الفضولي لازم بدون شنو؟ بدون إجازة المالك. هناك المالك الأصيل تتعلم بيع فضولي، الآن سوينا بيع فضولي والمالك ما يدري، بعدين قلنا يا با هذا البيع الفضولي اللي وقع الآن هذا لازم، نقطة على السطر، المالك الأصيل انتين سلطنته لو ما انتين سلطنته، يزعل المالك الأصيل، يقول شأنا مسلط على مالي، هذا مالي مو مالكم. فلذلك لابد إذن من إجازته. ليش؟ حذارى أن لا يحصل هذا الضرر، أعني النقص في سلطنة المالك على ماله. إذن ما أفاده الشيخ الأعظم أقرب، وأن المراد من الضرر هنا ليس الضرر المالي، بل المراد من الضرر النقص في سلطنة المالك على ماله. الناشئ هذا الضرر من انتقال المال عن مالكه الواقعي من غير علمه ومن دون رضا. ثم إن الحكم بالصحة يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.